اقرأ اقرأ يا محمد، السلام عليك يا يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله الذي اجتمعت المحاسن فيه، وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على النبي محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على النبي محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. دين النبي محمد أخبار، ونعم المطية للفتى الآثار، لا تخدعن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما غلط الفتى سبل الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. قدمتم خير مقدم، ووقيتم المأثم والمغرم، وبؤتم بحسن المنقلب. اللهم اجعل عملنا كله صوابا صالحا، اللهم اجعل عملنا كله صوابا صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم اجعلنا من أحب أحبابك ومن صفوة أصفيائك، اللهم هيئنا لأن نكون من أوليائك. اللهم إنك أصلحت الصالحين، فأصلحنا بما أصلحت به عبادك الصالحين، واجعل لنا في قلوب الصالحين ودا. اللهم إنا نسألك حياة الصالحين وأحوال الصالحين وثبات الصالحين وفتح الصالحين وسيرة الصالحين وخاتمة الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. مرحبا بكم في قصة جديدة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم، وحبيبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره، إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره، صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. الليلة دي بإذن الله تعالى حنعيش مع قصة سميتها أنبئيني، قصة أنبئيني. إيه القصة؟ هذه القصة أخرجها الإمام الكبير الإمام مسلم، أخرجها في صحيحه، وأيضا أخرجها الإمام النسائي عليه وعلى كل أشياخنا وعلمائنا رضوان الله تعالى وبركاته، من حديث سعد بن هشام بن عامر رضي الله عنه وأرضاه، قال: دخلت على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فقلت لها: أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أم المؤمنين عائشة: أليس تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. فلما هممت أن أقوم بدا لي أن أسألها عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألتها عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت رضي الله عنها وأرضاها: أليس تقرأ المزمل؟ قلت: بلى. قالت: لما أنزل الله عز وجل صدر سورة المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، أمسك الله عز وجل خاتمتها 12 شهرا أو 12 شهرا، افترض الله القيام على نبيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا كاملا حتى أنزل الله تعالى خواتيم السورة. فلما هممت أن أقوم بدا لي أن أسألها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألتها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم طهوره وسواكه، فإذا دخل تسوك وتطهر وصلى من الليل ما شاء الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 8 ركعات ثم يسلم بعدها تسليما يسمعنا، ثم يصلي 2 ركعات ثم يصلي 1 ركعة ويسلم عليه الصلاة والسلام. ولما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمل اللحم صار يصلي 7، وربما صلى بعدها 2 ركعات. ولا أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة كاملة، ولا أعلم أنه صام شهرا كاملا إلا شهر رمضان، ولا ختم القرآن كله في ليلة. هذه رواية الإمام النسائي عليه رحمات الله وبركاته، ورواية الإمام مسلم عليه رحمات الله وبركاته فيها زيادة، وهي سبب هذه القصة. أن سبب هذه القصة أن هذا التابعي سعد بن هشام ابن عامر رضي الله عنه وأرضاه، ابن الصحابي الجليل هشام ابن أمية أو ابن عامر رضي الله تعالى عنه عن أبيه، أراد أن يتبتل وأن يخرج للجهاد إلى آخر حياته، وأن يبيع كل ما يملك ويتجهز لغزو الروم فيعيش مجاهدا في سبيل الله حتى يلقى الله تعالى شهيدا. فجاء إلى المدينة، أي إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أصلا كان بالبصرة مع أبيه. فجاء إلى المدينة وقد طلق امرأته، وأراد أن يعرض متاعه للبيع وأن يتجهز بالسلاح وبما يتجهز به الفارس للغزو. فلما علم بذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعوه وذكروه بأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى قبله من الصحابة من أراد أن يفعل هذا الفعل مثله، وأنه كان هناك من الصحابة 6 جاءوا إليه أرادوا أن يتبتلوا وأن يطلقوا نساءهم وأن يخرجوا للجهاد في سبيل الله حتى يقتلوا شهداء في سبيل الله. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس لكم في أسوة، أي قدوة يعني؟ قالوا: بلى. قال: فإني أنهاكم عن هذا. فلما سمع سعد بن هشام هذا الكلام من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان منهم حكيم بن أفلح، وأيضا كان منهم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين، فرجع عما أراد وراجع امرأته، وأخذ حكيم بن أفلح ليسمع هذا من عبد الله بن عباس، يعني ليسمعوا هذا الكلام من عبد الله بن عباس. فأسمعه سيدنا عبد الله بن عباس هذا الكلام، وإن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نهى نفر من الصحابة، بعض الصحابة 5 أو 6، لما أرادوا أن يتبتلوا يعني ينقطعوا عن النكاح وأن يطلقوا نساءهم ويتركوا ديارهم وأولادهم وأن يبيعوا ما يملكون ويخرجوا لساحة الجهاد، الحماسة واخداهم يعني. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن هذا وقال لهم: أليس لكم في أسوة؟ قالوا: بلى. قال: فإني أنهاكم عن هذا. فلما سيدنا سعد بن هشام بن عامر اللي هو بطل القصة اللي معانا الليلة دي سمع هذا الكلام من حكيم بن أفلح، وسمع هذا أيضا من عبد الله بن عباس، رجع عما أراد أن يقبل عليه، ثم سأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. مين بقى اللي سأل؟ سيدنا سعد بن هشام بن عامر التابعي هيسأل سيدنا عبد الله بن عباس، تكملة القعدة بقى. فسيدنا عبد الله بن عباس أجابه وقال له: أعرف الناس بوتر رسول الله أم المؤمنين عائشة، اذهب إليها. فأخذ سيدنا حكيم بن أفلح وذهب إلى أم المؤمنين عائشة. كعادة الصحابة الكرام يطمئنوا على أم المؤمنين عائشة ويسألوها، وكذلك عادة أولاد الصحابة سواء كانوا صحابة صغار أو اللي يوم بعد جيل الصحابة اللي هم التابعين. وسعد بن هشام بن عامر البطل القصة اللي معانا الليلة دي يعد في التابعين وليس في الصحابة، أبوه صحابي وأبوه مات في أحد، لكنه سعد بن هشام معدود في التابعين. فراحوا لأم المؤمنين عائشة، وده كان أصل القصة اللي أنا قلتها لحضراتكم من سنن الإمام النسائي عليه رحمة الله وبركاته. كملنا احنا بقى هذه الزيادات من صحيح الإمام مسلم. ففي صحيح الإمام مسلم بيعرفنا إيه أول القصة، إيه سبب القصة، وهو ما ذكرته لكم بارك الله تعالى فيكم. نكمل بقى. سيدنا سعد بن هشام دخل على أم المؤمنين عائشة وهو من التابعين بيطمنوا على أم المؤمنين عائشة وينالوا شرف السماع من أم المؤمنين عائشة، يسألوها بقى عن أي حاجة شافتها أو سمعتها ويتعلموا منها أي شيء هي رأته أو تعلمته من سيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال: يا أم المؤمنين، أنبئيني عن خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالت أم المؤمنين عائشة: أليس تقرأ القرآن؟ قال سعد بن هشام: بلى. قالت: كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. ثم سألها عن قيام رسول الله، ثم سألها عن وتر رسول الله، وده اللي احنا هنكمله إن شاء الله أثناء الوقوف مع فوائد القصة. لكن تعالوا هنا في البداية، صدر هذه القصة أو مطلعها كلام في غاية الأهمية. أولا الاستفادة بالمراجعات العلمية، فإذا وصلك الحكم الشرعي الصحيح الذي هو بخلاف ما أنت تفعله فينبغي عليك أن تنزل عليه، وأيضا الاستفادة من أصحاب الخبرات ولزوم السماع من أصحاب الخبرة وأهل العلم وأهل الفضل، والإذعان لقول الله ورسوله ولحكم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فهذا الرجل وهو من التابعين شاب من الشباب أخذته الحماسة، قال: إيه اللي احنا فيه ده؟ احنا قاعدين في اللي احنا فيه ده وفي العيشة اللي احنا موجودين فيها دي وبناكل وبنشرب وما بنجهدش في سبيل الله ليه؟ ما الواحد فينا ما يسيبش كل اللي قدامه واللي وراه ويخلف دنياه خلفه ويظل في ساحات الوغى والقتال حتى يلقى الله تعالى شهيدا في سبيل الله؟ هو أنا عايز إيه يعني من الدنيا؟ ليه أنا ما عملش كده؟ حمست الشباب بقى. العاطفة. وهذه عاطفة يا أحباب أصلها عاطفة على دين، يعني هو العاطفة اللي واخدها دي أصلها في التزام وفي تدين، وتدين عالي كمان. ليه؟ ليه أنا بقول إن العاطفة دي هي عاطفة على أصل تدين والتزام؟ لأن العاطفة دي والحماسة القوية دي وجهته لإيه؟ وجهته لعمل لا يقبل عليه إلا جريء ونبيل. تعرف يعني إيه واحد يتنيه في ساحات القتال وكل آماله لا عايز لا فلوس ولا عايز غنائم ولا عايز حاجة، كل آماله إنه يكون سبب في انتصار وارتفاع راية الدين، راية التوحيد، أو أن يلقى الله تعالى شهيدا في سبيل الله. وبعدين عنده استعداد إن هو يطلق زوجته ويفارق دياره ووطنه ويسيب أمواله وتجارته ويسيب بيته وأراضيه ويبيع كل ده كمان علشان ما يبقاش في أي شيء يعلقه بالدنيا، ويدوب يشتري الزاد، شوية أكل شوية شرب، فرس رمح سيف درع، بس احتياجاته للقتال، ويقعد مع مجموعة من المجاهدين لحد آخر نفس في حياته. ده جميل، هذا فعل نبيل، ولكن مش كده، مش بالطريقة دي. هذه الحماسة القوية وإن كانت على أصل التزام أو تدين، لكن محتاجة إيه؟ محتاجة تهدئة، محتاجة توجيه وتربية، محتاجة التوازن. التوازن اللي هو إيه بقى؟ التوفيق بين الدنيا والآخرة. هو عيب أو حرام إنك أنت يبقى عندك زوجة؟ لا، هو شيء يقلل من شأنك لو كنت مجاهد وسط المجاهدين ان يبقى عندك زوجة وعندك اولاد وعندك فلوس؟ الجواب لا. هو ربنا امرنا ان احنا نتنينا في ساحات القتال والجهاد طول حياتنا ونخلف دنيانا خلفنا؟ الجواب لا. الجهاد مش على طول الخط فرض عين، مش فرض عين على كل الامة، وهذا طبعا فيه تفصيل للسادة العلماء، ليس هذا محله الان. ولكن الفعل ده محتاج توجيه وتربية ونصح. فسيدنا سعد بن هشام لما خديته الحماسة وقام مطلق زوجته، وكان بأرض البصرة، كان بأرض البصرة في العراق، فطلق زوجته وخلاص خديته الحماسة، قال أنا خدت القرار يا جماعة. قالوا له طب خلاص طالما أنت خدت القرار، إيه رأيك تشاور أصحاب سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ في الوقت ده كان قوة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ففيه مين؟ فيه الصحابة اللي شافوا سيدنا النبي وتربوا مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا له خلاص تروح بقى المدينة واسأل الصحابة، فيهم أهل فتية وأهل فضل وأهل علم، إذا وافقوك على كده أخرج من هناك، وإذا راجعوك فاسمع منهم. فجاء إلى المدينة يسأل الصحابة ويعرض متاعه، فراجعوه، ايه اللي انت بتعمله ده؟ اللي انت عايز تعمله ده التبتل والانقطاع عن الزواج وتطليق زوجتك، وعايز تبيع كل اللي قدامك واللي وراك؟ ده كان في مجموعة من الصحابة ارادوا ان يفعلوا هذا ونهاهم عن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقال لهم اليس لكم في اسوة؟ قالوا بلى. قال فإني أنهاكم. لما يسمع الكلام ده بقى من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا شك إن وهو ملتزم، لا شك أن هذا سيؤثر فيه، ولأنه متربي برضه كويس، القلب نقي والفطرة سليمة، ما قالش بقى أنا خدت قرار وخلاص مانيش راجع في القرار ده، يا جماعة بعد إذنكم محدش، أنا عايز أموت شهيد في سبيل الله، سيبوني أموت نفسي شهيد في سبيل الله، ألبس لي حزام ناسف ولا حاجة وأموت نفسي في سبيل الله، قال أنا لا عايز لا دنيا ولا حاجة، أنا عايز جنة. لم يقل هذا، قعد بقى وسمع من السادة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، وقالوا له لو عايز تسمع الكلام ده تعال سيدنا عبد الله بن عباس الحبر البحر المعلم الذي دعا له رسول الله عليه الصلاة والسلام بالفقه في الدين وأن يعلمه الله تعالى التأويل، تعال اسمع منه. فأخذه رجل اسمه حكيم بن أفلح ودخل به على سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين وحكوا له الموضوع. إيه رأيك يا سيدنا؟ فسيدنا عبد الله بن عباس راجعهم وقال نفس الكلام اللي الصحابة قالوه لسعد بن هشام بن عامر، فرجع عن قراره وراجع امرأته وأشهد على ذلك أي رجلين عدلين من المسلمين. ثم سأل سيدنا عبد الله بن عباس عن وتر رسول الله عليه الصلاة والسلام، علمنا حاجة عن صلاة الوتر في حياة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فسيدنا عبد الله بن عباس، وده برضو من فعل أهل الفضل، رده إلى أم المؤمنين عائشة، يعني حوله إلى أم المؤمنين عائشة. قال له لا بقى، أنا أجبتك في اللي انت جاي فيه لأن ده أنا سمعته من سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن لو عايز تسمع عن الوتر بقى وتعرف عن الوتر، وتر سيدنا رسول الله، أعرف الناس بوتر سيدي رسول الله هي أم المؤمنين عائشة، اذهب إليها واسمع منها. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما كانش كل واحد فيهم عامل نفسه مدرسة وشيخ هو شيخ الأمة الأوحد ومدرسته هي المدرسة الوحيدة الأصوب على مستوى الدنيا كلها. الصحابة ما كانوش بيتعاملوا كده رضي الله عنهم وأرضاهم، وإنما كانوا بيحبوا بعض ويحيلوا على بعضهم بعضا، يعني الطلبة يجوا هنا ويروحوا هنا ويسمعوا منه ويسمعوا من غيره. ده كان فهم السادة الصحابة وعليه العمل، يسمعوا من سيدنا عبد الله بن عباس، يسمعوا من سيدنا أبو موسى الأشعري، يسمعوا من سيدنا عبد الله بن عمر، يسمعوا من سيدنا عبد الله بن مسعود وهكذا. فيقوم الطالب أو الباحث يستفيد من جملة أهل العلم، من أي حد عنده علم، وبحب يتنقل في المجالس العلمية وعلى الأشياخ بحب. لا وكمان إيه، الشيخ بنفسه هو اللي يحوله زي ما حصل هنا كده. ففي المشهد هنا رمز الشيخ هنا هو سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، والطالب السائل جاي لحد عنده اللي هو سيدنا سعد بن هشام، أجابه عن مسألة والمسألة الثانية حوله فيها إلى أم المؤمنين عائشة اللي ابن حجر رضي الله عنها رضي الله عنه وأرضاه، وهو بيترجم لها قال أفقه النساء مطلقا، أفقه امرأة عرفتها الأمة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاه. فتخيل بقى حور الأمة حيحول سائل يحوله إلى أم المؤمنين عائشة عشان يتعلم من أم المؤمنين عائشة. يتعلم إيه؟ يتعلم مسألة، يتعلم حاجة عن قيام الليل وعن وتر رسول الله عليه الصلاة والسلام. فذهب سعد بن هشام وحكيم بن أفلح إلى أم المؤمنين عائشة، دخلوا عليها سلموا ألقوا السلام طبعا الأول، طمنوا عليها. في رواية من الروايات أنها سألت من؟ قال حكيم. حكيم من؟ حكيم بن أفلح. ومن؟ قال سعد بن هشام. قالت ابن هشام من؟ ابن عامر. فعرفت أبوه هشام بن عامر وكان من الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، فتردت على أبيه، يعني قالت رضي الله عنه. ثم سمعت منه فسألها أنبئيني عن خلق رسول الله. هو أصلا متحول ليه؟ هو جاي من مجلس سيدنا عبد الله بن عباس لبيت السيدة عائشة أو حجرة السيدة عائشة عشان يسأل عن وتر رسول الله، ومع ذلك ما سألهاش على طول عن الوتر وإنما سألها عن خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام. ده فيه استفادة مهمة جدا جدا لازم ننتبه إليها يا أحباب، وهي إيه؟ حرص الصحابة والتابعين رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم على الأخلاقيات، حرصهم على الأدب، كانوا بيهتموا بالأدب. فجاي بيسألها عن الأخلاقيات، كلميني عن أخلاق سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. هو ما شافش بقى سيدنا النبي، هو سمع عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فأراد أن يسمع من أقرب الناس منه ومن أحب الناس إليه من النساء، وهي أم المؤمنين عائشة. قال أنبئني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسؤال فيه شوق، كأنه عايز يتخيل من كلامها هو سيدنا النبي ده كان إيه؟ بيتعامل إزاي؟ بيتكلم إزاي؟ أخلاقياته مع الناس كانت إيه؟ وسؤال عام كده حتى يفتح المجال إن السيدة عائشة إيه؟ تحكي تتكلم. أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أليس تقرأ القرآن؟ قال بلى. قالت كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. الله الله. صلوا على سيدي رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا النبي. شوفوا الذكاء يا جماعة، ذكاء القدوة أو المربي. أم المؤمنين عائشة هنا موقفها موقف المربي أيضا، موقف الشيخ العالم المربي الناصح الأمين. أنبئيني عن خلق رسول الله. قالت أليس تقرأ القرآن؟ يا سلام، راجعت السؤال بسؤال، بتقرأ قرآن؟ أنت مش بتقرأ قرآن؟ قال بلى طبعا بقرأ القرآن، أقرأ القرآن يا أمي. قالت كان خلقه القرآن، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. ده في ذكاء، عشان احنا نتعلم ان احنا يبقى عندنا يا جماعة ذكاء، لفت انتباه والرجوع على السائل بسؤال اخر اثناء الجواب، وانا باخده لسكة الاجابة بتاعته اللي هو محتاجها اللي هو جاي لي علشانها، اسأله سؤال تاني، ارجع بسؤال تاني عليه ليستفيد تربويا. بتسأل عن اخلاق سيدنا رسول الله؟ طب انت بتقرأ القرآن؟ قال لها أيوة بقرأ القرآن. قالت كان خلق رسول الله القرآن. قال لو أم المؤمنين عائشة حد فينا سألها السؤال ده وردت عليه بالسؤال اللي سألته لسيدنا سعد بن هشام، أليس تقرأ القرآن؟ هترد عليها تقول لها إيه؟ هتسكت؟ هتقول لها انك انت بتقرأ القرآن وانت اصلا ما بتقرأش؟ هتكذب على ام المؤمنين عائشة؟ هتهرب من السؤال؟ ولا هتقول فعلا انك انت بتقرأ القرآن وانت صادق فعلا ولك ورد مع القرآن؟ الله اعلم بحالك. يبقى احنا محتاجين نراجع نفسنا بقى. اليس تقرأ القرآن؟ طبعا بيقرأ القرآن، وتربوا على حب القرآن وسماع القرآن وقراءة القرآن وحفظ القرآن وتدبر القرآن والعمل بالقرآن. قال بلى. قالت كان خلقه القرآن. والجملة دي نتعلم منها حاجات كتير جدا. أولا اختصار السيدة عائشة للكلام على غير عادة النساء. الطبيعي ان النساء بيحبوا ايه؟ الثرثرة وكثرة الكلام، عايزة تحكي عايزة تقول، ما بتصدق ان اي حد يعني يفتح بس لها الباب للكلام وهي تنها تتكلم. ام المؤمنين عائشة عملت العكس، عكس ما تفعله غالب النساء، تفتح لها الباب تنها تتكلم بقى ساعة ساعتين، لا اختصرت جدا وجابت المفيد. انبئيني عن خلق رسول الله. قالت أليس تقرأ القرآن؟ قال بلى. قال كان خلقه القرآن. الله، يبقى أنت لو أنت أصلا لك حل مع القرآن وبتقرأ القرآن وعينك رايحة جاية في القرآن وقلبك عايش مع القرآن، سيدنا النبي كأنه قرآن يمشي على الأرض بيتعامل معاك بالقرآن على نمط الوحي، يعني تعامل يرضى عنه الله به. دي الخلاصة. أخلاقيات رسول الله عليه الصلاة والسلام وفق الدستور الإلهي، كلام الله عز وجل. كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. قال فلما هممت أن أقوم بدا لي أن أسألها عن قيام رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالت له القيام بتقرأ المزمل؟ أليس تقرأ المزمل؟ عارف المزمل؟ قال لها طبعا عارف المزمل وبقرأها. قالت له لما نزل أول سورة المزمل، صدر سورة المزمل، أمسك الله خاتمتها اللي هي آخر السورة سنة كاملة، نزل صدر السورة وبعد سنة نزل خواتيم السورة. في السنة دي افترض الله القيام على النبي، لما نزل خواتيم السورة بقى نوافل، بقى قيام الليل نافلة. طول السنة دي بقى حبيبنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قائم لله لا يفطر. والصحابة لما عرفوا كده بقوا يعملوا زي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. قام رسول الله عليه الصلاة والسلام حولا كاملا. قال لما هممت أن أقوم بدا لي أن أسألها عن وتر رسول الله عليه الصلاة والسلام. في نص دقيقة بقى عشان نختم آخر سؤال ده. فجاوبته عن وتر سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالت له كنا احنا بنجهز لسيدنا النبي الطهور والسواك، ويدخل سيدنا النبي العبادة جاهزة ليه، الجو مهيئ ليه، من الشغلة عن ربنا يعني، ويصلي ما شاء الله من الليل. الأول كان بيصلي 8 ركعات ويسلم، 8 ركعات على بعضهم يعني، ويسلم ثم يصلي ركعتين ثم ركعة ويسلم. لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حمل اللحم، كبر شوية في السن أسن، فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الوتر 7، تقصد أنه كان في الأول يصلي 9 ثم بعد ذلك صار يصلي 7 ثم ربما يختم بركعتين. فدلته على ما رأته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب قيام الليل في أول قيامه عليه الصلاة والسلام، وأيضا في باب الوتر. يا أحباب، الصحابة والتابعين هم شرف الأمة وهم رموز نواصع لتاريخنا المشرف، محتاجين نرجع لهم وما ننساهمش وسط مشاغلنا، ونخلي معرفتنا بهم من أولى أولوياتنا. أرجو أن نتفهم هذا وأن نعمل به لنستفيد من سيرتهم مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تحشرنا صحبة مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه الكرام. الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهدي الذي حصل منه مبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا رسول الله.